بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وأكل لحم الإبل، أي أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، وقد جاء ذلك في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. والحديث في صحيح مسلم، فدل على أنه ناقض للوضوء، وهذا هو القول الصحيح. وقد تناقل الفقهاء رحمهم الله تعالى عن الخلفاء الراشدين أنهم يرون عدم نقض الوضوء من لحم الإبل، وهذا النقل غير صحيح، بل الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم يرون أنه ناقض من نواقض الوضوء، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد النورانية. وإنما أشكل على بعض المؤلفين والفقهاء النقل، فإن الخلفاء يرون عدم نقض الوضوء مما مسته النار من غير لحم الإبل، فنقله بعضهم على أنه ناقض للوضوء، لا يقولون بنقض الوضوء من لحم الإبل، وهذا القول غير صحيح، وهو مشهور في كتب الفقه، تجد مراجع الفقه كثير منها على هذا الحال، ولكن الصواب ما سمعتم لما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله. والحديث فيه: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وقوله من لحوم الإبل، من لحم الإبل، أخرج غير لحمه. من ماذا؟ من سنامه ومصرانه وما كان من بابه، كبده، فهذا ليس بلحم، فلذلك لا يكون ناقضا للوضوء على القول الصحيح. واختلفوا في المرق أيضا، هل ينقض الوضوء أم لا؟ إن جعل من لحمه مرقا هل ينقض الوضوء أم لا؟ جماعة من العلماء يرون أنه لا ينقض، ورجحه من العلماء المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله. والناظر في المرق يظهر له أن المرق هذا عصارة اللحم، وأيضا لا يخلو من قطع صغيرة من اللحم، فيكون الأورع والقول الأقوى أن الوضوء يجب منه، أن الوضوء يجب من شرب مرق اللحم، لحم الإبل. وأما لبن لحم الإبل فلا ينقض الوضوء، لأن الدليل لا يتحمل هذا القول، لأن الدليل لا يتحمل هذا القول، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والقيء، أي أن القيء وهو الطرش ناقض للوضوء. وهذا القول الذي ذكره رحمه الله تعالى ضعيف، لا يقوى القول به. وسبب ذلك أنه معتمد على حديث ضعيف، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. هذه اللفظة فتوضأ ضعيفة شاذة، والحديث ليس فيه، في السنن ليس فيه هذا اللفظ، وإنما أدخلت في بعض نسخ الترمذي كما نبه على ذلك أحمد شاكر. وجاء حديث عائشة أيضا مرفوعا: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، وهو عند ابن ماجه، رفعه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي، وروايته عن الحجازيين منكرة، فالراجح إرساله كما قال ذلك الذهلي وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي وغيره. فعلى هذا القول أن القيء ينقض الوضوء قول ضعيف، قول ضعيف. والقول الأقوى أنه لا ينقض الوضوء لضعف الأدلة. قال: ونحوه، ونحو القيء القلس، وهو الذي يخرج من المعدة عند الشبع، يخرج إلى الحلق وربما بعضه إلى الفم، فهذا القلس الصحيح أنه غير ناقض، وإن كان جماعة من العلماء يقولون بنقضه كما رجحه المؤلف، لكن الصحيح أنه ليس بناقض. وسبب ذلك ضعف الأدلة التي ذكرت. إن كان القيء لا ينقض الوضوء فمن باب أولى ماذا؟ القلس، فمن باب أولى القلس. وهكذا من هذا الباب الرعاف الذي يخرج من الأنف، وكذلك الحجامة لا تنقض الوضوء على القول الصحيح، القيح والصديد الذي يخرج من جروح الإنسان أيضا الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء أيضا، نقل الإجماع على ذلك. وكذلك ماذا بارك الله فيكم، ما كان من بابه من وماذا من الضحك والكذب والغيبة والنميمة وأذى المسلمين وغيرها من المتوضئ، هذه معاصي يحاسب عليها. أما أنها تنقض الوضوء فلا تنقضه لعدم وجود ما يدل على ذلك، لعدم وجود ما يدل على ذلك، لأن الطهارة صحت فلا تزال عن الإنسان ويحكم ببطلانها ونقضها إلا بماذا؟ بدليل صحيح صريح ماذا يبطل هذه العبادة، ولا يوجد لثم دليل يبطل العبادة من هذه الأمور. والله تعالى أعلم. قال لي رحمه الله: ومس الذكر، أي ومما ينقض الوضوء مس الذكر. وهذا القول هو الراجح أن مس الذكر من نواقض الوضوء، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وهو حديث بسرة وإسناده صحيح، وقال بهذا جمع من العلماء. وأما حديث طلق رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره إذا توضأ، فقال: إنما هو بضعة منك. فالحديث بعض العلماء ضعفه، وحديث بسرة أصح منه كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله وغيره من العلماء على أن حديث بسرة أصح. أضف إلى ذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون أن حديث طلق متقدم، أي أن طلقا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وقيل والنبي صلى الله عليه وسلم يؤسس المسجد. وأما حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها فإنه متأخر، لأنه تأخر إسلامها جدا. فالعمل على حديث بسرة رضي الله عنها أن مس الذكر ناقض للوضوء، ومس الذكر ينقض الوضوء سواء كان الإنسان ذاكرا أو كان ناسيا. فلو أن إنسان مس ذكره ناسيا وهو على وضوء انتقض وضوء، سواء مسه بظاهر يده أو بباطنها فإن الوضوء ينتقض. وأما إن مسه بذراعه فلا ينتقض الوضوء، أو مسه من وراء حائل، من وراء الثوب، من وراء المنشفة، من فإنه لا ينقض الوضوء، والله تعالى أعلم. وهكذا أيضا المرأة إذا مست فرجها انتقض وضوءه، انتقض وضوءه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو إسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وفي الحديث: من مس ذكره وأيما امرأة مست فرجها، دل على أن المراد أن الإنسان إذا لمس ذكر نفسه أو المرأة لمست فرج نفسها انتقض وضوءهما. أما إن مس ذكر غيره فلا ينتقض وضوء، فلا ينتقض وضوء الملموس ولا وضوء اللامس، لأن في الحديث: من مس ذكره. فإذا لو مس ذكر غيره لا ينتقض الوضوء، وهذا يحصل فيما إذا كان الإنسان مثلا عنده كبير سن كأبيه أو من ولاه الله أمره، فربما احتاج إلى تنظيفه أو إلى غير ذلك، وقد يحصل منه مثل هذا الأمر. فإذا حصل وهو على وضوء لا ينتقض وضوءه. أو المرأة أيضا ربما تحتاج إلى تنظيف ولدها، فإذا فعلت ذلك وهي على وضوء لا ينتقض وضوءها بسبب ماذا؟ تنظيفها لولدها، والله تعالى أعلم. وكما سمعتم أنه واضح لهذا الحديث، وهذا خاص بالذكر والفرج. أما ماذا بارك الله فيكم مس الدبر أو الأنثيين فإنه لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء، وإنما مس الذكر بعينه الذي ينقض، أما غيره فلا ينقض الوضوء، والله تعالى أعلم. فهذا مجمل ما يتعلق بمس الذكر. جاءت لفظة: من مس ذكرا إلا أن فيها ضعف، إلا أن فيها ضعف لا تصح. كذلك أيضا مما لم يذكره المؤلف رحمه الله مس المرأة، فمس المرأة ينقض الوضوء بالإجماع كما ذكر ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله لقول الله عز وجل: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولكن اختلف العلماء في معنى اللمس، فمنهم من قال اللمس المجرد باليد وغيرها، ومنهم من قال المراد به الجماع، لأن اللمس جاء في القرآن الكريم كناية عن الجماع، فهذا اللمس يحمل على ذلك، كما في قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فقال العلماء رحمهم الله المراد باللمس الجماع، وهذا القول هو الصحيح، وهناك أدلة كثيرة تؤيد هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته، فإذا سجد وضعها ومع ذلك لم يعد الوضوء. كذلك أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه، كما جاء ذلك في الصحيحين عنها رضي الله عنها، قالت: فكان إذا سجد غمزني فرفعت رجلي حتى يسجد لضيق الحال وقلة السعة في المسكن. فمع ذلك كان يمس عائشة وهو يصلي، وهذا يدل على ما سمعتم أن اللمس المجرد باليد وغيره من البدن لا يؤثر إلا الجماع، لا يؤثر في الطهارة، وإنما يؤثر ماذا؟ الجماع. كذلك أيضا إذا لمست المرأة الرجل وهو على وضوء لا ينتقض وضوءه ولا ينتقض وضوءها أيضا. في حديث عائشة أيضا أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت إلى المسجد تتتبع أين هو، فوقعت يد عائشة على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، فدل هذا على عدم نقض وضوء الرجل إذا لمسته المرأة. كذلك المرأة إذا لمست الرجل لا ينتقض وضوءها، وهذا القول للرجل أو للمرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء. كذلك أيضا التقبيل لا ينقض الوضوء، فهذا لما سمعتم من الأدلة، وإنما المراد أو لامستم النساء أي المراد الجماع كما سمعتم في الآية المتقدمة. فاللمس لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، سواء كانت ذات محرم أو غير ذات محرم، إلا أن غير ذات المحرم محرم. فأحيانا الإنسان يتوضأ ويريد من امرأته مثلا ثوب أو عمامة أو مفتاح، فإذا أخذه ولمس يداه يحتاج أن يعيد الوضوء؟ في هذا الشدة، والله تعالى أعلم، والأدلة تدل على خلافه. كذلك مما لم يذكره المؤلف رحمه الله زوال العقل، عده جماعة من العلماء من نواقض الوضوء وهو الصحيح، وجاء في ذلك حديث عائشة في الصحيحين في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فقال: اجعلي لي ماء في المخضب. فجعل له ماء في المخضب، فاغتسل ثم ذهب لينوء بصيقوم فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فقال: اجعلوا لي ماء في المخضب. فجعل له فاغتسل، وهكذا ثلاث مرات. استدل بهذا العلماء على أن من زال عقله بجنون أو بإغماء بمرض أو بسكر والعياذ بالله أو غير ذلك وكان على وضوء أن وضوءه ينتقض، وهذا هو القول الصحيح. وذكر بعض العلماء أيضا الردة على أنها من نواقض الوضوء، واستدلوا بقول الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فقالوا من ارتد على الإسلام حبط عمله. وهذا القول فيه ضعف لأن الدليل ليس صريح في ذلك، فقد جاء في الآية نفسها فيمت وهو كافر، وهذا لم يمت على كفر وإنما رجع إلى الإسلام، فدل على أن الآية مقيدة بالموت فيحبط عمله. وأما من لم يمت فلا يحبط عمله، لا سيما إذا رجع إلى الإسلام، إذا رجع إلى الإسلام. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فالإنسان ما كان يعمله من الخير قبل إسلامه ثم أسلم كتب له صالحا، كتب له صالحا، وإنما تهدم السيئات. وإن مات على الكفر حبط عمل الخير وأحبطه الشرك والكفر والعصيان بالله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك الصحيح أن الردة ليست من نواقض الوضوء. هذا مختصر لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وختم به نواقض الوضوء. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.